الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الطهارة نبدأ بدرس جديد، باب المسح على الخفين. عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، رواه البخاري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، متفق عليه. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. وعن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، رواه مسلم. هذه الأحاديث تتكلم على مسألة المس على الخفين. وهذه الأحاديث أيها الأخوة فيها فوائد ومسائل. نبدأ بالفائدة الأولى: هذه الأحاديث دليل على جواز المس على الخفين. والخف لغة ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف، وشرعا هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. وأما الجوارب فهي ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف في زماننا بالشراب. الفائدة الثانية: الحديث دليل على جواز المس على الخفين. قال ابن قدامة: المس على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين. المسألة الثالثة: الأدلة على جوازه. أحاديث الباب وأحاديث أخرى. حديث المغيرة وسيأتينا إن شاء الله: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، إلى آخره. حديث حذيفة قد تقدم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. روى همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريرا كان من آخر من أسلم، متفق عليه. قال النووي: معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية. من الأدلة كما قلنا غير أحاديث الباب: حديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي. وحديث علي سيأتينا إن شاء الله قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، وسيأتي الحديث إن شاء الله. المسألة الرابعة: اتفق الفقهاء على أن المسح على الخفين في السفر جائز، واختلفوا في المسح في الحضر على قولين، والصحيح أنه يجوز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في السفر. وبهذا قال جماهير العلماء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهي الرواية الراجحة عند مالك، وهو اختيار ابن عبد البر. استدلوا بحديث حذيفة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: ادنوا، فدنوت حتى قمت عند قدم عقبي، فتوضأ فمسح على خفي، متفق عليه. فقد جاء في رواية في المدينة عند البيهقي، طبعا الحديث في الصحيحين بدون هذه الزيادة، لكن عند البيهقي في المدينة. وأيضا لحديث أسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى. رواه النسائي. وهذا الحديث يدل صراحة على أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في الحضر، إذ أن الأسواق مكان المدينة والمسح إنما كان فيه. المسألة الخامسة، اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ على أقوال. القول الأول أن الغسل أفضل، وهذا مذهب الشافعي وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر وابنه عبد الله وابو أيوب الأنصاري، ذكر ذلك النووي رحمه الله. قالوا أولا لأنه المفروض في كتاب الله، ثانيا لأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، رواه أحمد. القول الثاني أن المسح أفضل، وهذا مذهب أحمد، قال النووي رحمه الله وذهب إليه الحكم وحماد، واختاره ابن المنذر، وقال والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه. والراجح والله أعلم أن الإنسان على حسب حاله، واختار ذلك ابن القيم في زاد المعاد، فقال ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. المسألة السادسة والسابعة، هذه الأحاديث تدل على أن السنة هو المسح على ظاهر الخفين، لأن فيها ومسح على خفيه ومسح على الخفين. وجاء عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد جاء حديث في مسح أسفل الخف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، لكنه حديث ضعيف لا يصح، ولذلك ضعفه جهابذة هذا العلم، جهابذة الحديث وعلماء الحديث ضعفوا هذا الحديث. قال ابن القيم لم يصح عنه أنه مسح أسفلهما، وإنما جاء في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه. المسألة الثامنة، لم يرد حديث تقوم به الحجة في كيفية المسح على الخف، فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح، كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغير واحد من أهل العلم. قال الصنعاني رحمه الله لم يرد في الكيفية ولا الكيمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف في لغة الأجزاء. وصفة المسح أن يمر اليد اليمنى مبلولة بالماء مفرجة الأصابع على الرجل اليمنى واليسرى كذلك، ويكون المسح مرة واحدة ولا يشرع تكراره. وقد جاءت بعض الأحاديث في بيان المجزي من المسح لكن لا يصح منها شيء، كحديث علي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف خطوطا بالأصابع وهو لا يصح. وحديث جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ فغسل خفيه فنخسه برجلي وقال ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا وأمر بيديه على خفيه. وهذه الحديث فيها ضعف. لكن اختلف العلماء في مسح الخفين، هل يمسحان كالأذنين جميعا أم تقدم اليمنى؟ فقيل تقدم اليمنى لأن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى اليسرى. وقيل يمسحان جميعا، اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح اليسرى في نفس اللحظة، لأن في أحاديث الباب ومسح على الخفين ولم يقل بدأ باليمين، ولو كان مشروعا لنقلت هذه الصفة وحفظت، لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى. والقياس على الأذنين، فطهارة المسح لا تيمن فيها، فكما أن الأذنين عضوان مستقلان ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهما، فكذلك الرجلان في حالة المسح، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمين وكلا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم. المسألة التي تليها، ذكر العلماء رحمهم الله أو يشترط للمسح على الخفين شروطا. الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة، وهذا سيأتينا في الحديث القادم إن شاء الله ونتكلم على هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون المسح في الوقت المحدد، وهذا سيأتينا في الحديث القادم إن شاء الله في حديث علي ونتكلم عليه. الشرط الثالث أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى. قال ابن قدامة: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. ودليل ذلك حديث حذيفة، حديث صفوان بن عبد السال الذي تقدم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يلياهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة أي فننزعها ولو قبل مرور 3 أيام، والجنابة إنزال المني، ولكن من غائط وبول ونوم أي ولكن لا ننزعها من غائط وبول ونوم إلا إذا مرت المدة المقررة. وهذا الشرط متفق عليه ولا إشكال فيه. ومن شروط المسح على الخفين ما ذكره بعض العلماء أن يكون ساترا للمفروض، فلا يجوز المسح على مخرق. قالوا: لأن غير ساتر للقدم. وقالوا: لأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز المسح على جميع الخفاف وإن تخرقت، ما دام يمكن متابعة المشي فيها. نقله ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور. قال سفيان الثوري: امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ رواه عبد الرزاق. وقالوا: نصوص المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة لمثل هذه القيود، وما أطلقه الله ورسوله فليس لأحد تقييده. قالوا أيضا أن الحكمة من مشروعية المسح التيسير على الناس ورفع الحرج، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم، ولا سيما المسافر إذا انخرق خفه ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فلو لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة. قالوا أيضا أن أكثر الصحابة فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافه من شق وفتق ولا سيما في الأسفار، فإذا كان هذا غالبا في الصحابة ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم، دل على أنه ليس بشرط. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما المسح على الشفاف فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من شروط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا، فإن كان شفافا لم يجز المسح عليه، لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. وذهب بعض العلماء إلى الجواز، والذي يظهر والله أعلم والأرجح أنه لا يجوز المسح على الشفاف، الخف الشفاف، قياسا الخفين. فأكثر العلماء وعامة من أجاز المس على الجوربين من العلماء اشترط المسح عليهما أن يكونا فخنين يمكن متابعة المشي فيهما، لأن حكم الجورب حكم الخف، والخف لا يكون إلا صفيقا، ولا يمكن للجورب أن ينزل منزلة الخف إلا إذا كان مثله. ومن شروط المسح على الخفين ما ذكره بعض العلماء أنه يشترط أن يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت إلا بشده فلا يجوز المس عليه، فلو لبس شرابا واسعا واحتاج إلى شده على الرجل وإلا سقط مع المشي لم يمسح عليه، لكن الصواب أنه يمسح عليه، لأن اشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، فالنصوص الواردة في المس على الخفين مطلقة، فإذا كان ينتفع به ويمشي فلماذا لا يمسح عليه؟ أما المس على الجوارب أو ما يسمى بالشراب فهذه وقع فيها خلاف، وقد جاء في حديث عند أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، لكن هذا الحديث بزيادة على الجوربين لا يصح. قال أبو داود: كان عبد الرحمن ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال أبو داود: ومسح وروي هذا أيضا عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. وقال ابن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح يعني على الجوربين رواه في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال ومسح على الجوربين وخالف الناس. انتهى من السنن الكبرى للبيهقي. وممن ضعفه أيضا الثوري والإمام أحمد وابن معين ومسلم والنسائي والعقيلي والدارقطني والبيهقي. قال النووي رحمه الله: وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة، ذكر ذلك في كتابه المجموع. فاختلف العلماء رحمهم الله في المسح على الجوربين، فذهب بعضهم أنه لا يجوز، وذهب بعض العلماء وكثير من العلماء إلى الجواز، قالوا صح المسح على الجوربين عن الصحابة. قال ابن المنذر رحمه الله: روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وأبي مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وأبي أمامة وسهل ابن سعد، ذكر ذلك في الأوسط. قال ابن القيم: وزاد أبو داود أبو أمامة وعمر بن حريث وعمر بن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا، والعمدة في الجواز على هؤلاء يعني فعل الصحابة. وقد نص أحمد على جواز المس على الجوربين وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. قال ذلك في تهذيب السنن. وقال ابن قدامة رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا. بقي مسألة أخيرة في هذا الحديث، وهي المسح على العمامة. استدل بأحاديث الباب على جواز والاقتصار في الوضوء في المسح على العمامة. حديث عمرو بن أمية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. حديث بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والخمار أي العمامة. استدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الاقتصار في المسح على العمامة في الوضوء. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: القول الأول، لا يجوز الاقتصار على الإمامة، وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ابن رشد: اختلف العلماء في المسألة الإمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. انتهى من كتاب بداية المجتهد. وقال النووي رحمه الله: وأما إذا اقتصر على مسح الإمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزئه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء. انتهى من كتاب المجموع. إذن هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، لا يجوز الاقتصار على الإمامة. قال الترمذي رحمه الله: وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسح على الإمامة إلا أن يمسح برأسه مع الإمامة. انتهى. فعند أصحاب هذا القول أيها الإخوة أنه لا يجزئ المسح على الإمامة وحدها، فلو مسح الإنسان على الإمامة وحدها لم يجزئه، بل لابد أن يمسح على جزء من الرأس. ومن المعلوم كما سبق معنا في باب الوضوء أن مسح جزء من الرأس يجزئ عند أكثر هؤلاء الأئمة، فإذا مسح جزء من الرأس فلا بأس يكمل الإمامة اكتفاء بمسح هذا الجزء، لأنه سبق معنا في باب الوضوء في الفقه والحديث أن هؤلاء أو بعضهم يقول يجوز المسح على الرأس يجزئ بعضه، وهؤلاء احتجوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فأمر الله بمسح الرأس في الوضوء، وهذا يقتضي إمساسه بالماء ومباشرته به، والإمامة ليست برأس، فماسحها غير ماسح برأسه حقيقة. أيضا بأن الله فرض المسح على الرأس، والحديث في الإمامة محتمل للتأويل، فلا يترك المتيقن للمحتمل. القول الثاني: جواز المسح على الإمامة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وداود بن علي. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، واحتجوا بالأحاديث الواردة التي فيها المسح على الإمامة كما سبق، مرت معنا الأحاديث. قال ابن المنذر: وممن مسح على الإمامة أبو بكر، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة. للحديث الذي ذكرناه: عمرو بن أمية: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على إمامته. حديث بلال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الإمامة، ولم يذكر في الحديث أنه مسح على ناصيته أو على شيء مع الإمامة، فدل على جواز الاقتصار على الإمامة في المسح. وجاء في حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة والخفين، رواه مسلم، وهذا القول هو الصحيح. وقد جاء في حديث ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين، رواه أبو داود. الأصائب العمائم، التساخين الخفاف. قال ابن القيم رحمه الله: لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأس البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على الإمامة، أما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه. وقال أيضا: كان يمسح على رأسه تارة، وعلى الإمامة تارة، وعلى الناصية والإمامة تارة. قال الشوكاني رحمه الله: والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط، وعلى الإمامة فقط، وعلى الرأس والإمامة، والكل صحيح، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين. اختلف العلماء هل يشترط لبس الإمامة أن يكون على طهارة على قولين، فقال بعضهم يشترط أن يلبسها على طهارة، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا قياسا على الخف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال بعضهم لا يشترط، وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في المسح على الإمامة شيء من ذلك، وهو موضع حاجة. وتأخير البيان عن وقت الجواز لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال الشوكاني رحمه الله: قال ابن حزم: إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الإمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت، وهذا القول هو الراجح. أيضا اختلفوا هل يشترط الإمامة توقيت كالخف أم لا على قولين، فقال بعضهم يشترط لها ذلك قياسا على الخف، وقيل لا يشترط، وهو قول ابن حزم ورجحه الشوكاني ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بقي مسألة، مقدار ما يمسح من العمامة يمسح أكثر العمامة، فلو مسح جزءا منها لم يصح، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ ومسح على خفي. الحديث متفق عليه. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، أي أخذ في الوضوء لا أنه استكمله. فأهويت أي انحنيت مادا يدي، لأنزع أي لأخلع. دعهما أي اتركهما، والضمير يعود على الخفين. أدخلتهما أي القدمين، بدليل رواية أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. والحديث له قصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فجرت له هذه القصة. قال المغيرة: فانتهينا إلى القوم وقد أقاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر، فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على شرط من شروط المس على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة، وهذا الشرط متفق عليه. قال في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المس على الخفين. وقال الشنقيطي رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وهذا شرط متفق عليه. الفائدة الثانية: هل يشترط كمال الطهارة؟ كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف. اختلف العلماء على قولين: القول الأول لا يجزي، بل لابد من لبس الخفين على كمال الطهارة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية كما ذكر ذلك ابن قدامة والنووي، ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز. لحديث المغيرة: أدخلتهما طاهرتين. وفي رواية أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخاله. وجاء في حديث أنس عند الدارقطني قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما، إلى آخر الحديث. وجه الشاهد قوله إذا توضأ يشعر بشرطية الوضوء. إذن الجمهور حملوا الطهارة في قوله أدخلتهما طاهرتين على كمالها، لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبس الخف فقد لبس الخف وهو محدث. القول الثاني: لا يشترط كمال الطهارة، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وسفيان الثوني وابن المنذر، قالوا لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف، والقول الأول أحوط وأصح. الفائدة الثالثة: ما الحكم إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف، فهل إذا وجد الماء يمسح على الخف؟ نقول: لا يمسح عليه إذا وجد الماء، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. فقوله فليمس بشرته هذا أمر بوجوب مس الماء للبشرة، وكلمة بشرته مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلا عن جنابه، ويعم جميع الأعضاء الأربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى. وأيضا بوجود الماء رجع المتيمم حدثه السابق بما ذلك القدمان، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها، فكأنه لبس الخفين على غير طهارة، وأيضا لأن الأحاديث قيدت ذلك بطهارة الماء لقوله عليه الصلاة والسلام: أدخلتهما طاهرتين. المراد خصوص طهارة الماء، ولا يدخل في ذلك طهارة التيمم، فلا يجوز أن يمسح على الجوربين إذا لبسهما على طهارة تيمم. مثال: إنسان في البر ولم يكن عنده ماء وتيمم ولبس الخف ثم وجد الماء بعد ذلك، طبعا لابد أن يستعمل الماء، فالراجح أنه لا يجوز أن يمسح الخف إذا لبسه على طهارة التيمم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا تطهر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟ فأجاب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة التيمم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. وعلى هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسعى الخفين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على جواز معاونة المتوضأ، لقوله: ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي. وفي حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ. فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ قال: الصلاة أمامك. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء. قال الحافظ: روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال: أسكبي، فسكبت عليه. قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين، لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب. وقد جاءت حديث تنهى عن ذلك لكنها ضعيفة لا يصح منها شيء، فالصحيح أنه يجوز. جاءت حديث لا تصح، كحديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف. وعن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي ماء لوضوئه فبادرت واستقي له، فقال: مه يا عمر، فإني أكره أن يشركني في طهور أحد، رواه أبو يعلى وهو حديث ضعيف. فإن قال قائل: لماذا لا يكون هذا مشروعا؟ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. الجواب: لأن هذه عبادة ينبغي الإنسان أن يباشرها بنفسه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، رواه مسلم. هذا الحديث انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. وهذا الحديث أو الفائدة الأولى: الحديث دليل على شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي كما في حديث الباب 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وقد جاءت الحديث الكثيرة التي تدل على ذلك، كحديث الباب حديث علي فهو نص في ذلك. ولحديث صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه أخرجه النسائي والترمذي. وجاءت حديث في ذلك تدل على ما دل عليه حديث علي وحديث صفوان. والقول بأن المس على الخفين مؤقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن هو مذهب جمهور العلماء، فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، قاله النووي. وممن قال به من الصحابة علي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة، وممن قال به من التابعين شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز. قال ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي. قال الخطابي التوقيت قول عامة الفقهاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى تبتدئ المدة؟ القول الأول أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد اللبس، وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله، فهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. واستدلوا بزيادة في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث، قال النووي رحمه الله، وهي زيادة غريبة ليست ثابتة. استدلوا أيضا بأن الحدث سبب للمس على الخفين فعلق الحكم به، وقالوا أو حملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يمسح يعني يستبيح المسح، وهو يستبيح المسح من الحدث، فحملوا الحديث على كلمة يستبيح. القول الثاني أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وممن قال بهذا الأوزاعي وأبي ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. هؤلاء استدلوا بأحاديث التوقيت في المسح، ووجه الاحتجاج بها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام صريح في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا القول هو الراجح. مثال يوضح ذلك، رجل توضأ لصلاة الفجر ولبس خفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ وتوضأ في الساعة الثانية عشر ظهرا. المذهب تبدأ المدة من الساعة التاسعة من الحدث، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة الثانية عشرة ظهرا من المسح. قال النووي رحمه الله، وقال الأوزاعي وأبو ثور ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر، وحكى نحوه عن عمر رضي الله عنه، انتهى من المجموع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الحديث يمسح المقيم يمسح المسافر، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. طبعا فائدة قولنا في الراجح من أول مسحة بعد الحدث، هذا التقييد يفيد أن الإنسان لو توضأ لتجديد الوضوء ومسح على الجوربين لا يبدأ مدة المسح، فأي مسحة ليست بعد حدث لا تحسب. الفائدة الثالثة، ما حكم من مسح مسافرا ثم أقام؟ فإنه يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى بلده، وهذا قول جماهير العلماء. فلو مسح المسافر يوما وليلة فما فوق، ثم قدم إلى بلده الذي يسكن فيه، فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما. قال النووي رحمه الله، مذهب الشافعي الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح المقيم، فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة يتممهما، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه، انتهى من كتابه المجموع. المسألة الرابعة، حكم من مسح في إقامة ثم سافر، يعني مسح نصف يوم وهو مقيم ثم سافر، هل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ قيل يتم مسح مقيم، قالوا لأن هذه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر. قياسا على الصلاة، فلو أنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة فإنه يتمها صلاة حضر. القول الثاني أنه يتمها مسح مسافر، وهذا قول الحنفية، فلو مسح يوما ثم سافر فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم فيكون قد مسح ثلاثة أيام لأن رخص السفر قد حلت له. واختار هذا القول ابن حزم وابن عثيمين أن من أحدث ومسح في الحضر ثم سافر قبل تمام يوم وليلة يمسح مسح مسافر. استدلوا بحديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا مسافر. ثانيا أنه سافر قبل مضي مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحدث. ثالثا أن الغرض من الرخصة التخفيف على المسافرين وهو بزيادة المدة. المسألة الرابعة، إذا خلع الخف هل تبطل الطهارة؟ ذهب بعض العلماء أنه إذا خلع خفه بطلت طهارته وعليه أن يستأنف الطهارة، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ورجحه الشيخ ابن باز. لماذا؟ لأن القدم حكمه في الأصل الغسل، وإنما انتقل إلى المسح بدلا من الغسل لتغطية القدم، فإذا خلع الخف فقد عاد حكمه إلى وجوب الغسل. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول القتادة والحسن وابن أبي ليلى وجماعة، ونصره ابن حزم وابن تيمية وابن المنذر وجماعة. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن أبي ظبيان قال: ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما ثم توضأ ومسح على نعنيه ثم قام المؤذن فخلعهما، ساد البيهقي ثم تقدم فأما الناس. وهذا الفعل من خليفة رائد، وهو مما أمرنا باتباع سنته. قالوا: لعدم الدليل على النقض، والذي يظهر والله أعلم الراجح الأول أن المسح أو خلع الخف ينقض الوضوء، والله أعلم.